عن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. الأصل الشجة في الرأس، ثم استعملت في جميع الأعضاء، وكسرت رباعيته الأنياب التي قبل الأضرار، فقال: أكلت منها، انكسرت منها فلقة ولم تخلع. فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يمسح الدم من وجهه عليه الصلاة والسلام، فيقول هذا الكلام مستغربا ومستعظما ما حصل منهم، وليسوا بأجانب من أقاربه، ويعرفونه، يعرفون صدقه من قبل، لكن كيف تجرؤوا على مثل هذا؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء أيها النبي الكريم، ليس لك من الأمر شيء، الأمر بيد الله، ولو شاء لهداه من أول يوم أرسل واتبعوك، ولكن لله في ذلك حكمة يمتحنك، ليس لك من الأمر شيء، الأمر لله، قد يوجد بينهم من يتوب الله عليهم فيكون من أولياء الله تعالى بعد أن وقفوا هذا الموقف، وهذا يدفع دابر تعلق كثير من الناس بالصالحين، وأنهم ربما يصيبهم من الأمر شيء ويؤثرون في من يؤذيهم. لا أحد يستطيع أن يؤثر تأثيرا معنويا في من يؤذيه، وكونه يدافع عن نفسه بيده برجاله وبما يملك هذا أمر طبيعي، لكن كونه يضر من يؤذيه بنفسه، وكما يقولون يظهر عليه الكرامة، هذا كله خطأ. الكرامة بيد الله، قد يظهرها الله سبحانه وتعالى لبعض الصالحين ليعينهم على دينهم ويثبتهم على عقيدتهم، ويدافع عنهم بعض من يؤذيهم وهم لا يعلمون. والكرامة كالمعجزات بيد الله تعالى، ليس بأيدي الصالحين. وفيه في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه
فانا ولك الحمد. هنا مسألة فقهية، وهي إن الإمام يجمع بين سمع الله لمن حمده وبين ربنا ولك الحمد، وهي مسألة خلافية بين الفقهاء، والحديث يشهد من مذهب القائل إن الإمام يجمع بينهما، كما يشهد الحديث بإثبات الواو في بعض الروايات ربنا ولك الحمد، والواو ثابتة في بعض ألفاظ الحديث وغير ثابتة في بعض الألفاظ، والكل صحيح. فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء، بمعنى إن الله سبحانه وتعالى لم يستجب له دعوته عليه الصلاة والسلام على هؤلاء القوم في هذه المرة، لأنه سبحانه يفعل ما يشاء ويعلم من عواقب الأمور ما لا يعلمه رسوله عليه الصلاة والسلام فضلا عن غيره. لذلك لم يستجب له بل نبهه، لأن الأمر كله بيد الله، ليس لك من الأمر شيء. والحديث أيضا يدل على جواز دعاء القنوط للحاجة، ويجوز في القنوط أن يدعو الإنسان على إنسان معين باسمه ويلعنه باسمه ويدعو عليه باسمه، ولا يضر ذلك الصلاة ولا يؤثر في الصلاة. ودعاء القنوط في صلاة الفجر بل حتى في غيرها كما ورد في بعض الأحاديث جائزة عند الحاجة. قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ترك، وعلى الناس أن يكنتوا فيتركوا، أي عند الحاجة يكنتون ولا يواظبون على ذلك ولا يلازمون، ويجعل القنوط في الصبح بعضا من أبعاد الصلاة، بحيث لو لم يقنطوا لسجدوا لسجود السهو كما يفعل بعض الفقهاء من متأخر الشافعية. إذا لم يقنط يسجد لأنه ترك موجبات سجود السهو، وهذا المذهب ضعيف. طبعا غير مسلم، وحتى غير المسلم لعن المعين لا ينبغي إلا في مثل هذه الحالة. ونهي وعدم إجابة الله سبحانه وتعالى دعاء الرسول وتنبيهه في قوله ليس لك من الأمر شيء قد يفيد أنه فيه معنى النهي للجملة، وإن كان العمل وقوع ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام أي الدعاء والقنوت للنوازل يؤخذ منه مشروعية هذا الدعاء، والمسألة من الناحية الفقهية كما تعلمون مسألة خلافية. لا يزال بعض الناس يرون استمرار الدعاء في القنوت في صلاة الصبح بصفة دائمة، وقد حقق هذه المسألة العلامة ابن القيم في زاد المعاد، ولكم أن ترجعوا لتفقهوا على القول الراجح بالنسبة للقنوت في صلاة الصبح. وهذا القنوت الذي يقنط به الشافعية في صلاة الفجر هو القنوت الذي علم النبي عليه الصلاة والسلام الحسن أو الحسين في الوتر، فلذلك الأولى عدم المواظبة على ذلك إلا عند الحاجة، وعدم نقل هذا القنوت للفجر يترك للوتر. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهل بن عمرو أو سهيل بن عمرو والحارث من هشام فنزل. يؤخذ من هذه الأحاديث إن الآية قد تنزل في عدة أسباب، يعني على جواز تعدد أسباب نزول الآية كما يقول كثير من علماء التفسير. وفي عن أبي هريرة رضي الله